إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نظرة المرء لهذه الحياة الدنيا ينبغي أن تكون وفق ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، ومما توافرت عليه نصوص القرآن العظيم وسنة النبي الكريم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء، دار عمل، دار اختبار، ثم يصير الناس إلى دار الجزاء. وهذا لا يعني تخلي الإنسان عن مقومات حياته الكريمة، بل هو مأمور بعمارة الأرض والسعي وبذل الأسباب فيما فيه قوام عيشه، لكنه ينبغي أن يكون مدار كل أمره على نجاته إذا لقي الله تعالى يوم الدين. والناس يؤثر عليهم تنافسهم في هذه الحياة الدنيا ومقارنة بعضهم ببعض، ولذلك قال ربنا جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكثير من الناس يؤثر عليه مقارنته نفسه بالآخرين، وهذا مما يؤثر على النفسيات، كما أنه يؤثر في كثير من العلاقات الأسرية والمجتمعية والزوجية. ولذلك فجدير بالمرء أن ينظر في النعم التي بين يديه فيحمد الله تعالى ويشكره عليها، ولا يمنعه ذلك من بذل الأسباب كما تقدم في نيل ما تطيب به حياته مما هو متعارف عليه بين البشر. وفي هذا السياق أتوقف إياكم مع توجيه كريم من أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وهو معدود من الحكماء ومن دهاة العرب الفضلاء رضي الله عنه وأرضاه. يوضح ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي التابعي رحمه الله يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسأله رجل فقال هذا الرجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال الرجل: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. هذه النظرة وهذا التوجيه الذي أسداه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، فإن هذا الرجل لعله كان يذكر له كونه من فقراء المهاجرين الذين جاء فيهم النص الكريم في كتاب الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فكأن هذا الرجل يسأله: ألسنا من الفقراء المهاجرين المستحقين أن يأخذوا من الفيء؟ فرد عليه عبد الله رضي الله عنه ردا يجعله يتأمل في حاله، هل ينطبق عليه وصف الفقر الذي دلت عليه هذه الآية، والذي كان عليه حال مثل أهل الصفة رضي الله عنهم والذين آواهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفة في المسجد النبوي الشريف، فإنهم ما كان لهم شيء في أيديهم فكانوا يأوون إلى هذا المكان الصفة في المسجد النبوي فيأتيهم من الطعام ما يقوم به أودهم إلى أن يستغنوا. فحينئذ بين عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن هذه الأحوال التي عليها هذا الرجل وكأنه آنس منه شيئا من عدم الالتفات إلى النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، فأراد تذكيره بذلك وتوجيهه إلى ما يجب عليه من الشكر. ألك زوجة تأوي إليها؟ فمن كان كذلك وانضاف إلى هذا مسكن يؤويه ويدخل في ذلك وينبئ عنه وجود العائلة، سواء كان المرء متزوجا أو غير متزوج، فالمتزوج قد أنعم الله عليه فله زوجة يأوي إليها، وهكذا المرأة المتزوجة لها زوج تأوي إليه، ومن لم يكن متزوجا فما دام له أسرة يأوي إليها، وأبوان يعيش في كنفهما وأسرة يحفل بها، فقد تحصل له هذا العماد الأول الذي أشار إليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهكذا ما أشار إليه مسكن يؤويه، وهذا يدخل فيه عمومات وأشياء عديدة. مسكن يؤويه سواء كان تملكا أو كان بأجرة، وهذا المسكن بطبيعة الحال لا يكون له معنى ولا قيمة، لا يكون له معنى ولا قيمة إلا إذا كان في مجتمع ووطن آمن مستقر، لا يكون لذلك كله أي قيمة ما لم يكن ثمة وطن يكون فيه الأمن والاطمئنان. ولذلك شاهد الناس كيف أن تلك الأوطان والبلدان التي اختل فيها عماد الأمن وقوام الاستقرار لم يكن لتلك المساكن أي قيمة مهما بلغت في قيمتها وسعتها وبهرجتها، فمع اختلال الأمن لا قيمة لكثير من الأشياء. ألك زوجة تأوي إليها ومسكن يؤويك؟ فإذا به هذا الرجل رضي الله عنه يبادره ويقول: وأزيدك أيضا أن لي خادما تخدمني. قال: فأنت إذن من الملوك، يعني شابهتهم في كونك مخدوم محفول مكفول، وهذا لا يتحصل لكثير من الناس. إن هذا المبدأ الذي يشير إليه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مبدأ ينبغي أن يستحضره المرء وأن يكون متهيئا لفهمه، لأن كثيرا من الناس يرجع على نفسه باللوم وجلد الذات في كثير من الأحوال، أن لم يكن مثل فلان في طبيعة حياته وفيما عنده من مال وغير ذلك، فهذه أرزاق مقسومة وكل له ظروفه وأحواله، وكم من فقير يعيش حياة الصحة والطمأنينة وهو يغبط غنيا يعيش حياة المرض والقلق، وشتان ما بين هذا وذاك. ولذلك ينبغي للمرء أن يقنع بما آتاه الله وأن يحفل به ويحمد الله تعالى ويشكره عليه. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن والطمأنينة، تذهب وتجيء، لا تخاف من قتل عشوائي ولا من اعتداء ولا من غير ذلك، حيث قوام الأمن مستقر بوجود ولي الأمر الذي هيأه الله لتقوم أحوال العباد بوجوده وسلطانه بأمر الله، لتقوم بالعدل وحماية الحقوق ومنع الظلم، معافا في بدنه، والصحة كما يقال تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. عنده قوت يومه، فإن المرأة إذا حصل قوت اليوم الواحد تشارك في حاله مع حال الأغنياء، لأن الغني مهما بلغت ثروته فإنه لن ينفق لما يحتاجه من قوام القوت في يومه إلا ما يكفيه اليوم الواحد. وهذا لا يعني ترك الاستعداد لباقي الأيام، فإن هذا تفويت وتفريط، وإنما المقصود قناعة المرء بما يحصله في يومه. ولذلك كان حريا بالمرء أن يكون على هذه النظرة التي فيها القناعة بما رزقه الله، لا أن يحسد من أعطي، ولا أن تمتد عينه إلى أحوال الآخرين. وتأملوا في دلالة هذه الآية الكريمة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهو اختبار وامتحان. وذلك الذي يقارن نفسه بالآخرين، شبهت الآية الكريمة حاله كأنما خرجت عينه من موضعها، لا تمدن عينيك، فكأن هذه العين كما اختل قوام العدل فيها اختل قوام خلقتها، فخرجت من مآقيها من موضعها، وهو منظر بشع لو تصوره الإنسان وتخيله في حال ذلك الذي يقارن نفسه بالآخرين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه النصوص دالة دلالة صريحة على القناعة بما رزق العبد، وسؤال الله تعالى أن يحمده ويشكره على ذلك وأن يزيده من فضله. فنحمد الله تعالى على ما أنعم، ونسأله أن يزيدنا جميعا من فضله وإحسانه في أمور ديننا ودنيانا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. ومما يقرر هذه المنهجية في عدم مقارنة الإنسان نفسه بالآخرين، وأن يقنع ويحفل ويشكر الله تعالى على ما أنعم عليه، ما دلت عليه نصوص أخرى يجدر ذكر نص منها واضح في الدلالة على هذا المعنى المتقدم، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فرواية البخاري هذه تجعل المرأة يفصل في المقارنة حينما يريد أن يقارن بينما يكون عليه الحال في أمور الدين وفي أمور الدنيا. أما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أسفل منك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. فهو جدير هذه المقارنة أن تجعلك غير محتقر للنعمة التي أنت فيها. في أمور الدنيا انظروا إلى من هو أسفل منكم ممن ابتلي بأنواع البلايا فإن كنت مبصرا فانظر إلى من هو دونك ممن ابتلي وأصيب بفقد نعمة البصر وهكذا في كل النعم دون حصر ولا تحديد ولو أردت أن تمسك ورقة وقلما فتعدد النعم التي أنعم عليك بها لاحتجت أوراقا كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما في أمور الدين فلتقارن نفسك بمن هو أفضل منك وذلك للحاق به وذلك لمنافسته كما قال الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا ينبغي أن يكون المرء في أمور الدين أن يقارن نفسه وأن يتأمل في أحوال من فوقه ومن هو أفضل حينما يقرأ سير الصالحين ويطلع على أحوالهم فإنه حينئذ يقتدي بالكبار ليكون على نهجهم وعلى منوالهم. ولذلك إذا تقرر هذا المنهج عند العبد وجد طمأنينة كبيرة وهو في أمور الدنيا قانع بما أنعم الله مستزيد لفضله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي أمور الدين لا يزال يجاهد ويسأل الله تعالى الرفعة والثبات حتى يزداد فيكون في عداد الذين أحبهم الله وأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلنا الله جميعا منهم وأدخلنا في عدادهم بمنه وفضله وإحسانه إنه بر الرحيم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد فقد أمرنا ربنا بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أعنهم على كل خير وبر وأعذهم من كل شر وإثم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.